أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر. الكلام متواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في أحكام البيع، حيث تعرض المصنف إلى 5 من الأحكام المهمة المتعلقة بأنواع البيوع. وصل بنا الكلام إلى قوله: ويجب على المشتري إذا باع ما اشتراه مؤجلاً ذكر الأجل في غير المساومة، فيتخير المشتري بدونه، يعني بدون ذكر الأجل، بين الفسخ والرضا به حالا للتدليس. وروي أن للمشتري من الأجل مثله. بدأنا إخواني تتذكرون أن أنواع البيع لدينا 4، وهي عبارة عن المساومة، اللي هي أن يبيع من دون أن يذكر الثمن، وإنما يبيع بما اتفق عليه من ثمن، يعني لا يذكر الثمن الذي اشترى به، وإنما يبيع بما اتفقنا عليه من الثمن. أنا مشتري بألف، مشتري بألفين، أنا وياك اتفقنا أبيعك هذه البضاعة ب5000، هذه مساومة، وقد تقدم الكلام فيها. وبيع المساومة بيع نقدي، يعني حال، ما بي أجل، لذلك يخرج عن الكلام. يبقى عندنا المواضعة والمرابحة والتولية. إذن ثلاثة بيهن ذكر للثمن، بيهن تعرض للثمن، يعني بعضهم يجب العلم بالثمن ومقدار الشراء، هاي التفاصيل مرت ويانا. بالتالي إذا أنا اشتريت عين من الأعيان بأحد الأنواع الثلاثة من البيوع، اللي هي المرابحة أو التولية أو المواضعة، وبعت هذه العين، اشتريتها مؤجلة وبعتها، يقول يجب علي أنا البائع اللي أنا كنت مشتري، أنا اشتريت العين والآن صرت أبيعها، من اشتريتها؟ اشتريتها مؤجل بأحد أنواع البيوع الثلاثة، اللي هي المواضعة أو المرابحة أو التولية. واحد من هاي الأنواع اشتريت العين، اشتريتها مؤجلة، ثمنها مؤجل، أو صرت أبيعها، يقول يجب أن تذكر الأجل اللي عليك، المترتب عليك، يجب أن تذكر الأجل المترتب عليك. إذا ما ذكرته، التفتوا لي، إذا ما ذكرته كان للمشتري الجديد اللي اشترى من عندي حق الفسخ. حق الفسخ. يجي واحد يقول ليش؟ يعني ليش هنا يجب ذكر الأجل؟ الشارح أو المصنف علل بأن فيه تدليس. هسه وجه التدليس لعله يكون خفي على الطالب. وجه التدليس هو كالآتي إخوان: أنه أنا لما اشتريت بأجل، إيش وقت يستقر العقد ويثبت؟ بعد تسليم الثمن. شوفوا، وإلا إذا جاء الأجل ولم أسلم الثمن، من حق البائع أن يفسخ لو ما من اللي باعني. أنا زيد باعني وأنا بعت عمر، هذا اللي باعني إذا ما سددت له أو تخلفت عن التسديد في الأجل، من حقه يسترجع العين؟ يقدر يسترجع العين لو ما يقدر؟ افترضوا أنا ما سددت ولا عندي نية أسدد، من حقه يسترجع العين لو ما من حقه؟ من حقه. بالتالي هذا اللي يشتري من عندي راح يشتري عين هنالك تعلق لحق الآخر فيها. وبعبارة أخرى إخواني، إحنا مروا يانا بهاي البيوع اللي هي المرابحة، التولية، المواضعة، أن يذكر البائع الثمن وخصوصيات الثمن. من خصوصيات الثمن الآن أنه مؤجل، فأنا أكون أذكر للمشتري الجديد اللي راح أبيع عليه، لازم أذكر له أقول له هاي العين أنا اشتريتها بثمن كذا، مؤجلة إلى كذا، مؤجل دفع الثمن إلى كذا. الآن صار عنده معلوم، صار عنده معلوم. خب إذا ما ذكرت الأجل يقول له الخيار، له الخيار بسبب التدليس. تدليس إخفاء شيء إخوان، أنا أخفيت علي أنني مشتري بثمن مؤجل، قلت له أنا اشتريت بمليون. إيه المليون مؤجل؟ معجل. هذه مهمة لأنه قد لا تسدد المليون ويرجع البائع عليه يقول لي تعال هاي العين مالتي، ينتزعها من عندي. جيد، فأنت لازم تذكر لي تقول لي يا ترى اشتريت مليون وهاي المليون مؤجلة إلى شهر، صار عندي بالحسبان أن هذه العين قد لا يستقر ملكها لي. شايفين؟ قد لا يستقر ملكها لي، قد أطالب بها، قد تنتزع مني. فهنالك تدليس إذن، إخفاء، فيكون للمشتري الجديد حق الخيار. في رأي آخر، في رأي آخر أو بالأحرى في رواية، في رواية واردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لا خيار له إذا ما ذكر الأجل، ماكو خيار للمشتري. لعد شنو اللي يحصل؟ وإنما للمشتري حق، المشتري الجديد حق تأجيل الثمن بنفس المدة التي أنا اشتريت بها. مثلا أنا اشتريت هاي البضاعة أو هذه العين مليون دينار لمدة شهر، ثاني يوم بعتها، هذا المشتري اللي اشترى من عندي المشتري الجديد هم إلى شهر، هم إلى شهر. هذا إذا ما أذكر الأجل. إذا صار عندنا الفتوى عند الفقهاء أن له الخيار، والرواية، الرواية تقول أن للمشتري مثل ما للبائع من الأجل. هاي العبارة الأخيرة، وروي أن للمشتري من الأجل مثله، أو مثله يعني مثل ما للبائع من الأجل. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى أو الجانب الأول من الأحكام اللي تعرض لها المصنف، وهي ما كان يتعلق بالنقد والنسيئة. الآن في القبض، القبض وهو الحكم الثاني من الأحكام الخمسة التي يريد أن يتحدث فيها المصنف. إطلاق العقد إخواني بمعنى عدم ذكر تأخير لأحد العوضين، يعني بعتك هذا الكتاب بألف دينار، هذا العقد الآن مطلق، ما ذكرت أنا تأخير للألف أو تأخير، طبعا أنت قلت لي قبلته، ما ذكرنا لا أنا ولا أنت تأخير للثمن أو للمثمن، تأجيل ما ذكرنا، فهذا يعتبر العقد من هذه الناحية مطلق. احنا قلنا العقد إذا مطلق ينصرف لمن؟ ينصرف إلى المعجل، إلى الحال، وإذا انصرف إلى الحال اقتضى القبض الفوري عرفا، الفورية العرفية لا الفورية العقلية بالدقة العقلية. الفورية بالدقة العقلية يعني كل رأسا بس تقول قبلت ويا التاء تسلمني، بس تنتهي التاء تسلمني وأسلمك، هاي فورية عقلية. الفورية العرفية لا، المتعارف عند الناس أنه إذا قلت لك بعتك هذا الكتاب بألف دينار قلت لي قبلت، وش وقت أسلمك الكتاب؟ مفروض يعني أسلمك يا خلال هاي الفترة اللي جاي نتعاقد بيها. قال الثاني يعني من الأحكام الخمسة التي تعرض لها المصنف في القبض، هسه بعد فارزة عبارة جديدة، هذا استئناف بعد. إطلاق العقد، شنو يعني إطلاق العقد؟ قال بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين، أو تجريده عن شرط تأخيرهما إذا كان عينين. بعتك الكتابة بقلم مثلا، هذين الاثنين أعيان، أو أحدهما، يعني إذا كان تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كان عينين، أو أحدهما إخوان يعني كان أحدهما عينا. واحد يقول هاي شو، احنا مو قلنا بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين، أحد العوضين إذا كان كلاهما عينا، أو تأخيرهما إذا كان عينين. هاي إذا كان عينين مو قيد لتأخيرهما، لا، قيد لتأخير وتأخيرهما. يعني العبارة هالشكل، العبارة راح أقرأها بالشكل اللي يريده احنا حتى تصح العبارة. شوفوا، قال الثاني في القبض إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين إذا كان عينين، أو تأخيرهما إذا كان عينين، أو تأخير أحدهما إذا كان أحدهما عينا، والثاني دينا، يعني نقد فلوس. حتى شي يطلع، حتى يطلع إذا كان البيع دينا بدين، دين بدين، هذا قلنا باطل، كالئ بالكالئ، هذا يريد يطلعه. فصار عندنا، صار عندنا إما أن يكون أحد العوضين، العوضين اثنين هن أعيان، بس التأخير لأحدهما أو التأخير لكليهما. وتارة لا، المعاملة جرت على عين واحدة يقابلها ثمن نقد فلوس، زين، والتأخير لأحد العوضين، هذا هم ما عندنا مشكلة به، زين. أما إذا كان فلوس بفلوس، كالئ بكالئ، أو حنطة بحنطة، اثنين هن دين، اثنين هن دين، كالئ بكالئ، زين، هذا يعني دين بدين يسمونه، ثمن بثمن، دين بدين، هذا باطل لكونه من بيع الكالئ بالكالئ. أرجو أن تكون العبارة واضحة، أعيدها. قال في القبض إطلاق العقد بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين، هاي تقدر تكتبوا يا هيتي، مع كونهما عينين، أو تأخيرهما إذا كان عينين أيضا، أو تأخير أحدهما اللي هو عين أو ثمن، يعني عين في مقابل ثمن، فالتأخير يكون إما للعين أو للثمن. هيك عقد مطلق ما اشترطنا به لا تأخير العينين، زين، ولا تأخير أحد العينين، ولا تأخير أحد العوضين اللي هم واحد عين واحد شنو؟ ثمن فلوس. هيك عقد يقتضي أن يكون القبض حالا، لذلك قال يقتضي قبض العوضين فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم. فيتقابضان يعني البائع والمشتري. إذن إطلاق العقد تصير العبارة هالشكل، إطلاق العقد يقتضي قبض العوضين، يقتضي قبض العوضين فورا حالا، يعني معجل لا مؤجل، زين. إذا جينا نريد نتقابض تمانعنا، أنا أقول له انطيني الفلوس أول مرة يلا أسلمك الكتاب، هو هم بالعكس يقول لي، أو اعطيني القلم يلا أنطيك الكتاب، وهكذا اختلفنا. يقول يتقابضان معا، يعني في آن واحد، في لحظة واحدة، أمد يدي بالكتاب، يمد يده بالقلم، واحد يقبض من الثاني. قال فيتقابضان معا لو تمانعا من التقدم. ممكن يصير هذا الشيء؟ ليش ما ممكن يصير؟ هو أي ناس ما عنده ثقة بالمقابل وبيناتهم خلاف ومشكلة، فيقول انطيني يلا انطيك، تصيرها. سواء كان الثمن عينا او دينا، ما له علاقة، باعتبار ان المثمن عين، باعتبار أن المثمن عين، هاي سواء كان الثمن عينا أو دينا، هاي هي العبارة اللي فصلها الشارح. اللي قال بشرط عفوا بتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين أو تأخيرهما إذا كان عينين أو أحدهما، هاي كلها كانت شرح علما لهذا الكلام، سواء كان الثمن ثمن عينا أو دينين أو دينا. المثمن عين ما عندنا مشكلة، بس يصير المثمن بس يصير دين صار كالئ بكالئ. إذا عندنا المثمن عين ثابت، يبقى الثمن إما عين وإما دين، يعني فلوس إما عين وإما دين، والتأخير إما يرتبط بهما معا أو يرتبط بأحدهما، هذا واضح. وإنما هسه يريد يبين، التفتوا إخوان، يريد يبين ليش ما يتقدم واحد على الثاني، يعني ليش قلت فيتقابضان معا لو تمانعا؟ بحسب السياقات العرفية إخواني، المفروض أن البائع يسلم العين لكي يستحق الثمن، زين؟ الآن اللي يجري في الأسواق شنو؟ أن البائع هو من يعرض البضاعة، مو الناس تدخل للسوق عارضة فلوسها. هذا شنو يشعرك؟ يشعرك بأن على البائع عرض البضاعة على المشتري، بحيث يكون قبض المشتري سابق على قبض البائع، حتى يستحق البائع على المشتري الثمن. فلربما يجي واحد يشكل ويقول زين انتوا ليش تقولون يتقابضون سوا؟ يقول ليش ما البائع اول مرة يقبض؟ البائع يقبض حتى يستحق الثمن، المشتري مو واجب عليه ان يقبض اولا، مو واجب عليه ان يقبض اولا، لان البائع هو اللي جاي يعرض بضاعته حتى وإن كان أنا المشتري طالب إلها. عموما قال وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين. طب مثل ما المشتري إلى حق أن يقبض حتى يقبض الثمن، البائع هم من حقه أن لا يقبض المثمن حتى يقبض الثمن. الشارح يريد يقول هاي النظرة اللي عندكم هاي نظرة عرفية مو شرعية. من ناحية الشرع عندما نأتي إلى البائع والمشتري نجد أنهما متساويان من هذه الجهة، المشتري من حقه أن لا يقبض الثمن إلا بعد قبض المثمن، والبائع من حقه أيضا أن لا يقبض المثمن حتى يقبض الثمن. ماذا نشوف أكو فرق بيناتهم، وإن كان العرف يفرق بينهما، لكن المسألة مو راجعة للعرف، راجعة للعقل وللشرع. العقل الآن ما يشوف أكو فرد تميز وامتياز للمشتري على البائع، أو بالعكس للبائع على المشتري، يرى أنهما متساويان، فبعد ما تصل النوبة إلى العرف بل. قال وإنما لم يكن أحدهما أولى بالتقديم لتساوي الحقين في وجوب تسليم كل منهما إلى مالكه. الثمن كون نسلمه للمالك الجديد اللي هو البائع، والمثمن كون نسلمه للمشتري المالك الجديد، تمام؟ هذه اثنين هم متساوين بها، البائع والمشتري متساوين في ذلك، فلا نستطيع أن نقدم أحدا على أحد. التفت الآن وقيل، هذا القيلة هذا ناظر إلى الخارج إلى العرف، لذلك شنو قال؟ قال لا يجب على البائع أن يسلم أولا. قال وقيل يجبر البائع على الإقباض أولا لأن الثمن تابع للمبيع. هاي شوي ركزوا عليها، شنو استدلال هذا القائل؟ القائل إيش قال؟ قال يابه هو منو يتبع منو؟ انت من تجي تبيع شي تقول بعتك الكتاب، بعتك الكتاب، اذن العقد واقع على هذا الكتاب، والثمن شنو؟ تابع للكتاب. تجيب باء المقابلة تقول بعتك هذا الكتاب بمقابل كذا بدينار، تقول بعتك هذا الكتاب بألف دينار، هاي الباء باء المقابلة، باء الثمن يسمونه، باء الثمن. اذن العقد منصب على الكتاب، والثمن منظور إليه ثانيا وبالعرض، لأن هذه المعاوضة كبيعها لا يجوز نقلها بدون ثمن بدون مقابل، لذلك نتعرض إلى الثمن. أنت غايتك تبيع الكتاب وأنا غايتي شنو؟ أشتري الكتاب. كبيع ما يجوز تبيعني مجانا، هذا لا يسمى بيع. احنا نقول لا يجوز يعني لا يسمى بيعا، هذا مرادنا. لا يجوز أن تبيع عن الكتاب بدون ثمن، ماكو هيك عندنا، لأن البيع معاوضة ومبادلة مال بمال، يخرج من كيس البائع مال يدخل في كيس المشتري، ويخرج من كيس المشتري مال فيدخل في كيس البائع. هذا هو البيع، مبادلة مال بمال، مو مبادلة مال بلا شيء. فبالتالي قالهم إذن العقد منصب على المثمن لا على الثمن، العقد منصب على المثمن لا على الثمن. الآن أنتم من تطلعون للشارع إخواني، شي تسمعون الناس شي تقول؟ يقول لك هذا هنا يبيعون سيارات، هنا يبيعون طماطة، هنا يبيعون تلفزيونات، هنا. شوفوا الكلام كله منصب على الأعيان لا على الأثمان، العقود منصبة على الأعيان لا على الأثمان، يعني على المثمن لا على الثمن. أما المجيء بالثمن فهذا التطرق للثمن هذا ثانيا وبالعرض، لأن البيع لا يصح إلا كمبادلة مال بمال، احتجنا إلى أن نأتي بثمن يقابل هذا المثمن، وإلا العقد أساسا منصب على المثمن. لذلك قال يجبر البائع على الإقباض أولا لأن الثمن تابع للمبيع. إذا أكو مبيع أكو ثمن، ما أكو مبيع ما أكو ثمن. إذن الكلام كله في المثمن لا في الثمن. هسه يجي يرد عليه الشارح، قال ويضعف هذا القيل باستواء العاقد في إفادة الملك لكل منهما. قال له إحنا من نجي إلى العقد الشرعي، بعتك وقبلت، هذا العقد شنو يفيدنا؟ يفيدنا يعني من آثاره الملكية، والملكية يتساوى فيها الثمن والمثمن، والبائع والمشتري متساوين من هذه الناحية. البائع إذا تم العقد البائع يملك الثمن والمشتري يملك المثمن، فإحنا إذا البائع يملك الثمن والمشتري يملك المثمن، شلون نقدر نجبر يعني متساوين من الناحية، شلون نقدر نجبر واحد من عندهم أن يدفع الكتاب، إحنا نجبر البائع يريدنا أن يدفع الكتاب وهو يملك الثمن اللي في جيب المشتري لحد الآن، يقول يا بغير تعطوني ملكي حتى أنطيكم الكتاب. الثمن الذي في جيب المشتري بمقتضى العقد أصبح ملكي، والكتاب صحيح ملك للمشتري، لكن الآن إذا أريد أسلم الملك للمشتري لأنه ملكه، خب أنا من يسلمني الثمن لأنه ملكي؟ الثمن أيضا ملكي، فأنا والمشتري من حيث الملكية متساوين. أنتوا تقولوا لي سلم الكتاب لأنه ملك للمشتري، خب أنا هم أقول لكم سلموني الثمن لأنه ملك لي، متساوين إحنا من هالناحية. لذلك قال الشارح ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، لكل من البائع والمشتري، كل واحد يملك ما عند الثاني. أنت كمشتري تملك الكتاب وأنا كبائع أملك الثمن. يجي واحد يقول لي أنطي المشتري ملكه، أقول خب أنطيني ملك، أنطي ملك الكتاب، أنطوني ملك الدينار أو الألف دينار اللي بجيبه، إحنا متساوين من الناحية. قال فإن امتنعا البائع والمشتري أجبرهما الحاكم معا، مع إمكانه يعني مع إمكان الحاكم، ويصير أيضا مع إمكان الإجبار، لأنه أحيانا الحاكم موجود لكن مو مبسوط اليد، فهاي لها مع إمكانه، قد تكون مع إمكان الحاكم وجودا أو تكون مع إمكان الحاكم دورا، يعني دورة يكون يقدر يؤدي. الحاكم لا يستطيع أن يجبر أحدا ما لم يكن مبسوط اليد، كما هو الحال الآن. الآن الحاكم الشرعي ما يقدر يجبر واحد على شيء، ينطي حكم شرع التزم به الإنسان، التزم ما التزم ما عنده سلطة الحاكم، فيصبح وجود الحاكم كعدمه إخواني من هالناحية. نعم التفتوا، إذا حكم الحاكم بحكم، هسه ليش ما نقدر نقول بالدقة أن الحاكم إذا كان موجود وغير مبسوط اليد، ليش ما نقول هذا كعدمه 100%؟ لأنه إذا عدم الحاكم يعني ماكو حاكم، معناه حكم ماكو. أما إذا الحاكم موجود وحكم ولكنه غير مبسوط اليد، تعرف هاي شنو معنى؟ معناها أن أستطيع أن أنتزع ما في يدك ولو بالقوة. أنا أروح أجيب عشيرتي وأنتزع من عندك، تقول لي ها سويت عشائر، يقول لا عندي حكم حاكم شرعي مو سويت عشائر، لكن الحاكم الشرعي ما عنده سلطة ما عنده قوة، أنا عندي قوة، أجي أنتزع ما تملكته بحكم الحاكم. فرق. لذلك أنا أرجح أن تكون مع إمكانه، يعني مع إمكان الجبر لا مع إمكان الحاكم. زين، مع إمكان الجبر، ويصير مع إمكان الحاكم. هسه الشراح يرجحون مع إمكان الحاكم ما يضره، المهم الفكرة ترى اثنينهن يصيرا، اثنينهن يصيرا. قال فإن امتنع أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه، مع إمكان الحاكم بحسب الشراح، كما يجبر الممتنع من قبض ماله. مرت ويانا مسألة أن البائع إذا دفع الثمن له وجب عليه القبض، فإن لم يقبض أجبره الحاكم على ذلك، أجبره الحاكم على ذلك. فإن تعذر، شوفوا هسه هاي، فإن تعذر الحاكم. أنا ليش قلت مع إمكانه يعني مع إمكان الجبر؟ الحاكم يقدر يجبره يجبره، ما يقدر يجبره خلاص يحكم حكم شرعي وأشوف أنا أقدر أنتزعه ما أقدر أنتزعه. أما إذا تعذر الحاكم، حاكم شرعي ماكو. قال فإن تعذر أي الحاكم فكالدين، إذا بذله المديون فامتنع من قبوله. هاي فكالدين إخواني تنظير للمسألة، يريد يقول أنه إذا واحد من عندهم امتنع من تسليم الآخر، يعني اثنينهم امتنعوا، واحد قال ما أسلم للثاني، لا يفسخون ولا يقبلون شنو، يمضون المعاملة ويحققون الإقباض، العقد باقي لكن إقباض ماكو. ايش راح يصير هنا وحاكم شرعي ماكو؟ ايش راح يصير؟ يقول كل واحد من البائع والمشتري ما في يده ملك للآخر، هاي منتهين من عدها، يعني الفلوس اللي عند المشتري ملك إلي أنا الباع، والكتاب اللي عندي ملك للمشتري. يقول هذا الكتاب وهاي الفلوس، الكتاب يظل عند البائع مثل دين تجي تسدد الواحد ما يقبل يقبضه. مروا يانا إذا البائع امتنع من قبض المال، المال إيش راح يبقى؟ يبقى أمانة بيد المشتري. هنا أنا نفس الشيء إخواني، الكتاب راح يبقى عند البائع أمانة، حال الدين اللي سددناه وما قبل صاحبه ياخذه، هذا يبقى أمانة بين ايدينا. فالكتاب الآن أمانة بيد البائع، والثمن أمانة بيد المشتري. فلو كان، التفتوا، فلو كان الثمن معينا بعد يقدر المشتري يتلاعب به؟ ما يقدر بعد. شو وقت يصير الثمن معين؟ إما يعينوه وإما نوع البيع يعينه، مثل الصرف بعتك الدنانير بدراهم كون موجودات والقبض يتم في مجلس الصرف. فلو استمر المجلس مثلا نهار كامل وإحنا متمانعين ما نتقابض، ما يبطل العقد. نعم إذا تفارقنا بدون تقابض يبطل. فأنت حاط الدراهم عندك وما ترضى تسلمنيها، وأنا حاط الدنانير عندي وما أرضى أسلمك، وقاعدين إحنا بنفس الغرفة بنفس المكان بفندق واحد وما نرضى واحد يسلم الثاني. العقد إذن باقي، وكل واحد اللي في إيده أمانة عنده إلى حين التسليم. قال: ويجوز اشتراط تأخير إقباض المبيع مدة معينة، كما يجوز اشتراط تأخير الثمن والانتفاع به منفعة معينة، لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم، عموم جواز الشرط. تعلمون لدينا قاعدة: المؤمنون عند شروطهم. فإذا أنا اشترطت عليك شيء وانت قبلت به، خلاص يجب عليك أن تفي بهذا الشرط وما تضايقني. فالآن نجي إلى مسألتنا. البيع بيني وبينك بيع حال، بعتك هاي السيارة بمليون دينار بس بشرط. شوفوا، يعني العقد مو عقد سلام أو نسيئة، لا لا، العقد حال، وإنما مشترط في، تعرفون السلم والنسيئة من أركانه أن يكون له أجل، وأن أقول لك بعتك هذا الكتاب أسلمت، تتذكرون له صيغة خاصة أسلمت أو أسلفت. الآن أنا ما جاءت بيعك بيع نسيئة أو بيع سلم اللي هو تعجيل الثمن التأخير المثمن، لا، أتبايع وياك نقد، بس قلت لك بعتك هذه السيارة مليون دينار بشرط أن تبقى عندي أسبوع إلى أن ألقي لي سيارة، السبت جاي الله أسلمك إياها، أو إلى أن تجي سيارتي بالطريق مثلا جاية بالبحر بعد لها 3 أيام ويذبوها بالميناء، يلا أسلمك هاي السيارة لأنه أنا عندي دوام وعندي مشاغل بيها هالشكل. زين، وكذلك الحال بالنسبة إلى الثمن. هسا طبعا هاي وين تصير إخواني بالنسبة إلى المثمن؟ بالبيوت، بيع البيوت، يبيع البيت بشرط أن يبقى لي أبقى بي شهرين إلى أن يكمل بيتي مثلا، أو إلى أن أحصل بيت إيجار، أقصى مدة شهرين أسلمك إياه. هذه شائعة في بيع البيوت. زين، الثمن، الثمن كذلك يجوز اشتراط تأجيله. عن الثمن أتاجر بي، هسا إذا كان الثمن نقد يعني فلوس أو كان عين، فأشترط تأجيله حتى أنتفع بها منفعة معينة. مثلا بعتك هذا الكتاب بهذا الحيوان مثلا، هذه البقرة مثلا، بس أنا البقرة أحرث عليها فأريدها أسبوع تبقى عندي أنتفع بها منفعة معينة، هم يجوز. ليش؟ هاي شروط سائغة، يعني لا مانع منها شرعا. سائغ إخواني يعني ليست فيه مخالفة شرعية. تتذكرون متى يكون الشرط سائغا؟ أن لا تكون فيه مخالفة شرعية، وأن يكون ممكنا عند العقلاء هذا الشرط ممكن. أما تتذكرون قلنا يشترط مكان التسليم، قلنا واحد يشترط أن يسلمه في المريخ، هذا غير ممكن. فريدة سائغ شرعا وعقلا، يعني مقبول عقلا مقبول شرعا. أما هل يشترط أن يكون مقبول عرفا؟ لا، لأن الأغراض والغايات شخصية تختلف من فرد إلى آخر. إخوان العرف ما لنا علاقة بهذه القضية، نقول هكذا، نقول يريد الشرط مقبول عقلا ومقبول شرعا، مقبول عقلا ومقبول شرعا، أما عرفا لا، مو بالضرورة. قال: والقبض في المنقول كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود ونحوهما، طبعا نقله وفي غيره التخلية بينه وبينه بعد رفع اليد عنه. تعلمون إخواني أن الأموال على نوعين: منقولة وغير منقولة. فالأراضي والبساتين والأشجار هذه لا تعتبر من المنقولات، هذه من غير المنقولات. المشيدات أيضا، البناء اللي على الأرض هذا من غير المنقول. الآن الدولة أو القانون من يريد يعاقب واحد يصادرون أمواله، شي يقولون مصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة، يقصدون هذا. يعني المنقولة يعني ما يمكن نقله، غير المنقول يعني ما لا يمكن نقله. إذن لابد وأن نحدد آلية وكيفية القبض لكل نوع من الأموال. هذا عندنا أموال، عندنا نوعين، منقول وغير منقول. أجي هنا المصنف والشارح تبعا له يحددون آلية القبض. الآلية تختلف، المنقول شكل وغير المنقول شكل. بالنسبة للمنقول هو عبارة عن نقلة، شوفوا عبارة أصلها الشكل، والقبض في المنقول هذا مبتدأ كله، القبض في المنقول مبتدأ، خبره وين؟ ناقله، نقل المنقول. إذا أنا بعتك بقرة بألف دينار، شو قبضها؟ شنو؟ أسلمها بإيدك تنقلها. إذا نقلتها، بس أريد أبين مسألة هنا مهمة إخواني الله يبارك بكم، المراد بالنقل هنا النقل الفعلي، النقل الفعلي يعني لازم أحطها بسيارة وأطلع أنا كمشتري أحط البقرة بسيارة، لو لا القبض التقدير الافتراضي، يعني أنت سلمتني البقرة أنا بقيت قاعد يوم كامل أقدر أنقلها وما أنقل. الظاهر هو الثاني إخواني، بإمكان النقل وما نقلت. هسه هذا وين يفيدنا؟ أنتوا تعرفون بعد يعني أكو مكان يسمونه، إحنا بالعرف نسميه الوقفة، اللي هو سوق بيع الحيوانات، سوق بيع الحيوانات. هذا واحد، هذا مثال. مثال آخر، علوة المخضر، الفلاح يجي يبيع على تاجر جملة، جيد، يبيع البضاعة على تاجر جملة، خصوصا السيارات اللي محملة مثل الرقي والبطيخ، ما يفرغها، ما يفرغها، ما ينزلها بالقاع، يبيع البضاعة ويروح والسيارة تبقى، يبدي يستحق، هذا أبو السيارة يستحق أجرة على من؟ على من يشتري من صاحب الجملة. يعني أنا اشتريت من الفلاح وأنا صاحب جملة، يجي واحد من عندكم مثلا يشتري من عندي، سائق السيارة يستحق أجرة على من؟ على هذا اللي اشترى من عندي أنا أبو الجملة، راح ينقل لي المحلة. الآن أنا من اشتريت من الفلاح نقلت؟ لا، لكن بإمكاني النقل لو ما بإمكاني؟ نعم بإمكاني. كذلك في بيع الحيوان، ساحة بيع الحيوانات أغنام وغيرها، واحد يشتري من الثاني، أشتري من عندك وظل واقف يجي واحد يشتري من عندي، هاي متعارف عندهم. فمثلا أشتري بثمانية الصبح بالعشرة أبيع، لأن أعرف أكو مشتري تجي من بغداد من غير محافظات تشتري فأنتظرهم. عادة الناس يعني أهل القرى يجون من غبشة، أنا أشايف هاي القضية، يجون من غبشة يبيعون، أهل الخبرة شي يسوون؟ يتأخرون حتى اللي يضايق يبيع بيش ما كان، إذا مشتري متوازي يجي يبيعونه بيش ما كان، وهكذا. فإذا المراد بالنقل النقل التقديري للنقل الفعلي المتحقق في الخارج فعلا. قال والقبض في المنقول كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود نقله، انتهت. هسه وفي غيره، يعني وفي غير المنقول، الأموال غير المنقولة، البيوت، البساتين، الأراضي، الأشجار، الزرع، زين الزرع طبعا قبل أواني حصاده، يعني بل وفي غيره التخلية بينه وبينه، يعني بين المشتري وبين المال بعد رفع اليد عنه. البيت شوكت أنا أتسمى الآن أقبضتك البيت، أطلع من عنده وسلمك المفاتيح، خليت بينك وبين البيت. وإنما كان القبض مختلفا كذلك، يعني نوع هالشكل نوع هالشكل، نوع بالتخلية ونوع بالنقل، لأن الشارع لم يحده، ما خلى له فرد حد معين، يعني ما بين حدود القبض، فيرجع فيه إلى العرف. والعرف إيش بيه؟ قال وهو يعني العرف دال على ما ذكر، على ما ذكرنا. وفي المسألة أقوال أخر، هذا أجود، وهذا يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.